الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وأن ابن عامر بن عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بإيادة الكبير واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المسلم ونصح المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خرافين أو تختم بالداء، وعن شرب الفضة، وعن البيات بالحمر، وعن المسجد، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. الميادن هي المثنات من تحت قبل الألف وتاء المثنثة بعدها، وهي جمع ميكا، وهي شيء يفهم بالحرير ويحشى حقنا غيره، ويجعل في السرج وقول البعير ويجلس عليها الراكب. والقصيم بفتح الضاد وكسر السين المهمله المشدده، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين، وانشاد الضاله تعريفها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، اتباع الجنائز، تشميت العاطس، وإبرار القسم. تقدم في الأحاديث السابقة عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس، وإبرار القسم هو أن يقسم الرجل على الرجل أن يفعل أو أن يترك. يقول: أقسم بالله عليك أن تفعل كذا أو أن تترك كذا. فيجب إبرار قسم المسلم إذا أقسم على أخيه. والقسم له صور، لا يجب إبرار القسم في كل الصور الموجودة في الناس، وإنما الواجب هو في القسم الذي يكون مشروعا، وهو أن يقسم الرجل على الرجل لمصلحة دينية أو دنيوية لا ضرر فيها. ولهذا فالقسم له عدة صور، من صوره أن يقسم الرجل على الرجل بفعل مشروع إما واجب أو مستحب، مثل أن يقسم عليه مثلا أن يرد المظالم فهذا واجب، أو أن يقسم عليه مثلا أن يصل الرحم، أو أن يقسم عليه أن يبادر بالصلح، والمبادرة بالصلح تكون واجبة ومستحبة لأسباب كثيرة متعلقة بهذا الباب. كذلك هذه الصورة الأولى، وهو أن يقسم على أمر مشروع، فهذا يجب إبرار القسم قسم المقسم إذا أقسم على شيء مشروع من وجهين: الأول من لأصل المشروعية، إن هذا الشيء مشروع فإذا شرع فإنه يجب المبادرة إلى ما شرع على وجه الوجوب، وكذلك الترغيب فيما شرع للمستحب. ثم يكون واجبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار القسم، وهذه القسم ليست محرمة ولا يترتب عليها شيء محرم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقسم على أمر محرم، مثل أن يقسم عليه مثلا أن يشرب الخمر أو في الزنا أو في أكل الربا، أو أن يقسم عليه أن يقطع الرحم، فهذا لا يجوز موافقته على ما طلب، والمقسم آثم في قسمه. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبراره إذا أقسم هو من أقسم على أمر مشروع، أما القسم على شيء محرم فهذا لا يجوز أن يوافق على ما طلب. الصورة الثالثة أن يقسم على أمر مباح من حيث الدين، يعني بالنظر إلى الدين لا يرد في النصوص ما يدل على المشروعية أو المنع، فهو أمر مباح لكنه قد يتعلق يعني بأسباب أخرى فيكون محرما من جهة ما يلحق به من الضرر، مثل أن يقسم الرجل على الرجل أن يعطيه مثلا شيئا من المال أو بعض ما يتملكه، فهذا قسم هو في الأصل مباح لأنه له أن يعطيه وله أن يطلب، لكنه قد يترتب عليه أمر وضرر يلحق المقسم عليه فلا يجب الإبرار. لهذا ذكر العلماء أن من أقسم على رجل في أمر يعني يخصه ورأى أن عليه في ذلك ضرر فإنه لا يجب إبرار القسم في هذه الحال. الصورة الثانية من صور القسم على الأمر المباح هو أن لا يترتب عليه ضرر، مثل أن يقسم عليه مثلا أن يزوره أو أن يقبل ضيافته، فيجب عليه أن يبر بقسم أخيه لأنه لا ضرر عليه في ذلك. ثم الناس يتفاوتون في تقدير هذه المصالح، فإذا كان الرجل أبدى عذرا له في عدم مثلا استجابة في الدعوة وغيرها فإنه لا يشدد عليه ويقال هذا يجب أن يستجيب لمن أقسم عليه، وبعض الناس يحصل لهم تشدد في الدعوة خصوصا مثل أن يقسم على الرجل أن يقبل دعوته ويكون على سفر يؤخره عن مصلحة أو يشق عليه أو يقطعه عن علم أو عبادة أو يترتب على إجابة الدعوة السهر، يعني يثقل معه عن القيام قيام الليل أو صلاة الفجر، فهذا لا يجب أن يجاب في دعوته. ومن ما يقسم به ما قد يلحق الإنسان به ضرر في بدنه، مثل أن يقسم الرجل أن يأكل هذا الطعام ويكون هو ممنوع منه لمرض أو لغيره فلا يجب عليه أن يستجيب. فإذا إبرار القسم هو يعني في أمر مباح أو في أمر مشروع، وأما إذا كان يترتب على هذا القسم مضرة للمقسم عليه أو على أو يتضرر غيره من المسلمين أو يتعلق بأمر محرم فهذا لا يجوز. ثم ذكر العلماء إذا أقسم الرجل على الرجل ثم أقسم الآخر عليه أن لا يفعل فأيهما يقدم؟ يجب إبرار الأول لأنه هو السابق، ولأن الثاني مخاطب بإبرار قسم المسلم إذا كان في أمر يعني مقدور عليه ومشروع. فإذا قال الرجل أقسمت عليك أن يعني تستجيب لي لدعوتي، فقال الآخر أقسم عليك أن لا أستجيب، فيقدم الأول إن لم يلحق، يقدم يعني إبرار قسم الأول إذا لم يلحق الثاني ضرر بالإجابة، وأما إذا كان يلحقه ضرر فليس له يعني أن يستجيب. كما ينبغي أيضا أن يخاطب في هذا المقام المقسم وهو أن لا يقسم بما فيه مشقة على المسلمين أو ما فيه ضرر عليهم، ولا ينبغي المبادرة للقسم كما يحصل الآن بعض الناس لما فيه من المشقة والحرج، وإنما ينبغي الطلب. ولا شك أن من حسن الخلق الإجمال في الطلب وهو أن يعرض المسلم حاجته على أخيه، فإن استجاب الحمد لله وإن لم يستجب فلا يشق عليه، وأما إذا كان شيء متعين فقد يكون القسم يعني يستجلب بها ما لا يحصل في حال عدم القسم. والقسم إنما يكون في بعض المواطن عندما يكون للرجل عند الرجل منزلة ويرى مصلحة لا يراها الآخر فيقسم عليه حتى يستجيب له ويريد بذلك مصلحة الشرعية فهذا يكون مشروعا ولمن أقسم عليه أن يستجيب له. وكل هذه الأوامر الشرعية التي جاءت بإبرار القسم وغيرها ترجع إلى المصالح وليس كما يظن البعض أن كل من أقسم أنه يبر في قسمه وأن من أقسم عليه أن يستجيب لمن أقسم عليه أن يستجيب له. وإبرار القسم يعني من الواجب على المسلم في حق أخيه ونصر المظلوم وهذا كما تقدم بنوعيه بمنعه من الظلم وبإعانته وبدفع الظلم عنه إن كان مظلوما وإجابة الداعي وهذا تقدم أيضا وإفشاء السلام وهذا تقدم يعني في حديث في درس الأمس. قال ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب وهذا النهي إنما هو للرجال دون النساء فإن الذهب محرم على الرجال مباح للنساء. نهانا عن تختم أو التختم بالذهب وهو أن يتخذ الرجل خاتما من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في يده خاتم من ذهب طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه عن ذلك. وهذا دليل على تحريم يعني لبس الذهب على الرجال سواء في التختم أو القلائد أو في غيرها من الأمور التي هي من قبيل الزينة. ورخص العلماء في حذية السيف أو فيما الآن اتخذ في الطب مثل الأسنان إذا احتيج إليها والآن أصبحت هناك وسائل كثيرة يعني يستخدمها الأطباء في الأسنان غير هذا فينبغي ترك هذا عند عدم الحاجة إليه. فإذا كانت له حاجة ملحة ولا تتحقق المصلحة إلا به مثل يعني أن يدخل الذهب في بعض العمليات الجراحية أن يكون هناك شيء داخل البدن ولا تحصل المنفعة إلا بهذا فإنه يباح. وأما عند وجود غيره فتركه للمباح هو الواجب وهو الأولى. وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب في الخواتم وفي القلائد في غيرها مما يضعنه النساء على مواطن متعددة من أبدانهن. واختلف العلماء في مسألة الفرش للنساء هل للنساء وهذا لعل هذا في الحديث كما سيأتي. والمقصود أن الذهب مباح للنساء وأما الأواني فإنها محرمة على الرجال والنساء اتخاذ الآنية كما سيأتي من الذهب أو الفضة. وعن شرب بالفضة هذا أيضا مما حرمه الله عز وجل حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في حق الرجال والنساء وهو الشرب من آنية الذهب والفضة. وذكر العلماء أيضا أنه في حكم الشرب غير الشرب من استخدام آنية الذهب والفضة يعني مما يتخذ في البيوت الآن من الأواني ومن غيرها من الأباريق للوضوء ولغيرها أو كذلك ما يتخذ الآن مما يقدم في الموائد من أنواع الأدوات التي تستخدم يعني في بيوت الناس وفي منازلهم فإنه لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة في هذا. وكذلك ذكر العلماء أنه في حكم هذا الآن ما شاع في بعض المجتمعات من وجود بعض الآنية في البيوت مثل صنابير المياه يعني وهي في حكم الآنية التي يشرب منها فإنه لا يجوز اتخاذها من الذهب والفضة ولو كانت أيضا ليس مما يباشر الشرب منه وإنما يكون مما يجعل في الحيطان وفي غيرها فإنه لا يجوز استخدام هذه الأمور. وكذلك ما دخل فيه الذهب والفضة من الآنية فإنه محرم دون ما يكون لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة وليس بذهب ولم يدخل فيه الذهب والفضة فإن هذا مباح. وعن المياثر الحمر، والمياثر الحمر هي في حكم الوسائل والمخدات الآن التي تستخدم عند الناس، كانوا يجعلون فيها الحرير، تحشى بالحرير فيجلس عليها أو تتخذ يعني على الإبل، عندما يعني تركب الإبل يجلس عليها، فإن هذه محرمة لما فيها من الحرير وما يدخل فيها من الحرير. وعن القش وهو نوع من اللباس أيضا يتخذ من الحرير فإنه محرم على الرجال. أما المياثر فالصحيح فهي محرمة على الرجال، واختلف في اتخاذ الفرش للنساء من الحرير وكذلك الأغطية، خلاف محل خلاف بين أهل العلم، والأولى والأحوط هو تركه. وأما لباس النساء للحرير فهو مباح، وأما الرجال فيحرم عليهم اتخاذ الألبسة من الحرير وكذلك الفرش والمخدات والأغطية فإنها محرمة على الرجال. وعن لبس الحرير، طبعا هذا للرجال، لبس الحرير يعني محرم في لبسه، وكذلك اتخاذ المياثر والمخدات والفرش فإنها محرمة على الرجال. والاستبرق والديباج وهو أيضا نوع من الألبسة يدخل فيها الحرير وتكون محرمة على الرجال لما حرم عليهم من لبس الحرير دون النساء في لباسهن. وأما أن يتخذ للفرش للنساء فهو محل خلاف، والأحوط تركه. وهذه الأمور التي ذكرها البراء بن عازب رضي الله عنهما في هذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها في مجلس واحد وبينها له، ومحتمل أنه بينها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مجلس ولكنه اعتنى بها واعتنى بجمعها وتنبيه الناس عليها لما في ذلك من العلم. وهذا الدليل على أن على صحة السبر والتقسيم، إذا صح أن هذا ليس مما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، وهو أن يكون العالم يعتني بالمسائل ويجمع ما تشابه منها وما تفرق، كما ذكر هنا الصحابي رضي الله عنه ذكر أمورا سبعة فيما أمر به وأمورا سبعة فيما حرم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعرف بالسبر والتقسيم. السبر هو التتبع ومعرفة المتفرق والمختلف والمتشابه وإلحاق المسائل بعضها ببعض والفروع بأصولها، والتقسيم أيضا تقسيم المسائل ليكون ذلك أسهل إلى العلم، ليكون ذلك أسهل للتعليم وللتعلم ولفهم هذه المسائل. وهذا الحديث هو آخر الحديث في هذا الباب الذي عقده المصنف في باب رحمة المسلمين والشفقة عليهم. وهذه الأحاديث كلها تدل على يعني ما عقده المصنف من هذه الترجمة على ما تقدم في الأحاديث السابقة وفي هذا الحديث، والشاهد منه في أكثر من موطن من الأمور التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عيادة المريض واتباع الجنائز وتسمية العاطس وإبرار القسم، كل هذه من الأمور التي فيها يعني شفقة للمسلمين ورحمة بهم. نتوقف عند هذا الحديث هذا، والله أعلم.
هل ينظر في مصالح
المفاسد عند التحرير؟ نعم، كل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه إلى المصالح والمفاسد، ولهذا ذكر العلماء أن في الأمر بالمعروف أنه لا يجوز أن يغير المنكر بمنكر أشد، وإنما يغير بما هو دونه، فينظر إلى المصلحة والمفسدة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أنكر على رجل وترتب على هذا الإنكار أن يعتدي ويفعل أعظم مما هو فيه، فإنه لا ينكر عليه باللسان أو باليد، كذلك إذا أنكر باليد ترتب على هذا أن يحصل ما هو أعظم من الاعتداء، فإن هذا لا يجوز. ولهذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الاستطاعة، والاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة في مفهوم الناس وهي القوة البدنية، لأنه قد يستطيع الإنسان أن يقتل الرجل، ويستطيع أن يضربه ويجلده، ويستطيع أن يحطم ما معه من الآلات، فهذا الآن قد يقدر عليه بعض الناس، لكن هل هذه هي القدرة الشرعية؟ من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، إنما الاستطاعة هنا الاستطاعة الشرعية. مثال ذلك مثل الآن ما يحصل من بعض ما يحصل من المنكرات في الجوالات الآن في المساجد، يسمع الرجل يعني ينبعث من الجهاز الذي بجيبه الصوت، فينكر عليه، يقول له اتق الله، هذا لا يجوز. وإذا كان قريب منه ولا يحدث يعني تشويش فهذا طيب، لكن إذا كان يأتي الرجل من آخر الصف ويرفع صوته ويشوش على الناس ويجتمع الناس حوله، فهذا تغيير منكر بما هو أشد، مثل ما يحصل الآن ببعض الناس فيعتدي، فهذا منكر أشد، لأن الإنكار هنا لماذا؟ أن هذا الصوت فيه تشويش وقلق للناس في مصلاة، فهذا فعل ما هو أعظم. فالناس لم يجتمعوا على صاحب الجهاز، بل اجتمعوا على صوت هذا الرجل، ولربما بعض الناس يحصل منه ما هو أعظم من السب والشتم، كما نسمع الآن بعض الناس يقال لهم أنتم ما أتيتم للصلاة، وهذا كذب وظلم وبغي، وهذا لا يفعله مسلم، وقد يحصل منهم اعتداء، فهذا لا يجوز، هذا اعتداء، إنما ينكر. والناس لا شك أنهم يعني فيهم حقيقة، فيهم الجريء متجرئ، يعني يدخل المسجد بصوت يعني فيه موسيقى ومرتفع ولا يكلف نفسه أن يغلق هذا الجهاز، هذا لا شك أنه فيه جرأة، ولكن مع هذا أيضا يعالج بما يناسب الحال، ولا يجوز أن ينكر المنكر بما هو أشد، وإنما هو بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة الشرعية.
بارك الله فيكم. لا رأيكم في من يجوز المظاهرات ويحتج بأن عمر وحمزة رضي الله عنهما خرجوا متظاهرين على قريش، وهل ثبت خروج عمر وحمزة أم لا؟
هذا من سوء الفهم، يعني مشكلة فهم الناس، إذا كان هذا الذي يفهم هذا الفهم يعني هو صادق وناصح في فهمه وصادق في اجتهاده، فهذا دليل على سوء الفهم. المظاهرات الآن أين تكون وكيف تكون وعلى من تكون؟ تكون في على حكام المسلمين وفي بلاد المسلمين، والذي يتضرر بها المسلمون. فهل ما فعل عمر وحمزة، وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما خرج عمر في صف وحمزة في صف لإظهار دين الله عز وجل، ولم يخرج الصحابة يخرجون يهتفون ويحتجون على الناس، وإنما خرجوا وذهبوا وصلوا في المسجد وطافوا بالبيت، فهل هذا من المظاهرات في شيء؟ إنما هذا من إظهار الدين، ولم يكن هذا أيضا في بلاد المسلمين، وإنما كان في قريش، وقريش كانت محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم وصادة عن دعوته، فكانوا يتسترون على دينه. فلما أسلم عمر وحمزة رضي الله عنهما وكان فيهما قوة وهيبة، فأظهر المسلمون دينهم وأصبحوا في عز بإسلام من أسلم من أهل الجاه والمكان في قريش، فأظهروا دينهم بعد أن كانوا مصرين به، فليست هذه من المظاهرات في شيء. ولو قيل أيضا أنها مظاهرات فهي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم في بلد كافر، فلو جاء الآن أحد حكام المسلمين في بلد من بلاد الكفار وأمر المسلمين أن يخرجوا في صفين ويصلوا في مسجد من المساجد ويرجعوا، هذا ليس من المظاهرات في شيء، وإنما هو من إقامة الدين. وأما المظاهرات ستكون في بلاد المسلمين، وهي اعتراض على ولاة الأمر وحمل ولي الأمر على أن يستجيب لهم، وإلا فعلوا وفعلوا، فهذه خروج يعني عن الطاعة وعن السمع والطاعة وعلى ولاة الأمر، ويصحب أحيانا هذه المظاهرات أن يحطموا يعني بعض المنشآت وأن يعيقوا حركة المرور وحركة الناس ويخوفوا الناس ويرهبوهم، كل هذه من الأمور المحرمة. نعم.
هل
له يجهر أو يسر في التأمين ونظم؟ ليس له الجهر الذي يعني يكون مرتفعا بحيث يعني يؤذي الناس، وإنما له أن يسر، له أن يجهر بقدر يعني ما يتحقق من وجود التأمين، وليس الجهر يعني هو المشروع الذي يشرع في مثل القراءة، وإنما لو جهر بشيء يسير بحيث لا يكون مرتفعا فهو لا بأس به، والأصل في هذا عدم الجهر، ولكن إذا أمن يؤمن بحيث يخرج الحروف بأن يحرك يعني شفتيه بالتأمين، وأما من لم يحصل منه ذلك فلم يؤمن، يعني لا بد أن تخرج الحروف يعني من مخارجها، والجهر غير يعني مشروع، ولكنه لو حصل منه شيء يسير، كما أن الإمام في الصلاة السرية أحيانا تظهر منه بعض الحروف وهذا لا يؤثر في صلاته، فكذلك المأمون هنا. نعم. قراءة القرآن واجبة في الصلاة بحسب قدرة الإنسان بحسب استطاعته، وفي خارج الصلاة فهي مرغب فيها، ونعم هي مشروعة لكل مسلم بحسب قدرته، ولهذا جاء في الحديث أن من يقرأ القرآن وهو ماهر به فله منزلة ودرجة، وأن من قرأ القرآن وهو يشق عليه فإن له بذلك أجر، فدل هذا على مشروعية القراءة، ولكن من كان يسيء في قراءته فيجب عليه أن يتعلم، والتجويد إذا كان لا تصح القراءة إلا به، لأن التجويد الآن يدخل في أشياء كثيرة حتى في ضبط الحركات يعتنون به، يعتني به مدرس التجويد، وكذلك مخارج الحروف فإن هذه لا بد منها، يعني مخارج الحروف وهو أن يخرج الحروف من مخارجها، ولا لا تصح القراءة بغير ذلك، وكذلك الضبط الذي يؤثر في القراءة فإن هذا واجب، وأما ما بعد ذلك من المدود ومن غيرها فلا شك أن هذا مرغب به، لكن القراءة لا تبطل إذا ترك شيئا من ذلك لا يذهب الحرف، أما إذا أظهر الحرف ولكنه لم يمد المد الذي يعني هو مذكور في كتب التجويد ويعتني به العلماء في هذا الباب، وقد يحصل أحيانا مبالغة يعني في هذا العلم كما يحصل في غيره من العلوم، فيكون نوع تكلف يعني في بعض الأحكام، وقد يشغل الإنسان حتى عن التدبر، فهذا لا شك أنه من التكلف، وما من علم إلا وقد تحصل فيه مبالغة لبعض الناس حتى يخرج الناس فيه عن المشروع إلى غيره، ومن ذلك علم الحديث، فإن بعض الطلبة لما بالغوا في معرفة الأسانيد ومعرفة معالي الأسانيد والاعتناء بها دون التفقه ذمهم العلماء وعلماء الحديث، وكان بعضهم يذكر في ذمهم يقول إن هذا الحديث يشغلكم عن ذكر الله، ولهم لا يقصدون علم الحديث الذي كان عليه أهل العلم والاعتناء به ومعرفة يعني الصحيح من الضعيف ومعرفة يعني الأسانيد والرواة ومدى ضبطهم وثقتهم، هذا معمول به، ولكن الاعتناء بالأسانيد للتكثر دون العناية بالمتون، وكذلك الاعتناء بالأسانيد أيضا فيه تفصيل إذا كان للعناية بالضبط وبضبط الألفاظ ومعرفة الاختلاف في الألفاظ والمتون ومعرفة ما هو أقوى وما هو دونه وهكذا، فهذا معمول به، ولكن أحيانا التكلف يعني في هذا فهو مذموم، كذلك التكلف في بعض المسائل الأخرى مثل علم العقيدة الآن، فتجد أحيانا بعض الطلبة يعني يسأل عن مسائل يعني لم يخاطب بها ولم يأتي في النصوص، يعني الإرشاد إليه، ومن ذلك البحث عن الكيفية، بل إن هذا محرم. وكذلك أحيانا السؤال يعني عن بعض المسائل يعني من التي لم تدل عليها النصوص، أو أن النصوص ليس عليها دلالة ظاهرة فيريد أن يبحث. ومن هذه المسألة ما ذكره العلماء من المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر، تجد إنسان يمضي وقتا طويلا في البحث عن المفاضلة بين الملائكة وبين صالح البشر. ومن هذه الأسئلة ما يسأل عن بعض الطلبة، يقولون هل الملائكة يرون الله يعني في الدنيا أم لا؟ فهذه المسائل كلها من التكلف الذي لم نؤمر به، وما من علم. وكذلك النحو ومعرفة الإعراب فهو مطلوب ويعتنى به، ولأنه الوسيلة لمعرفة الفهم الصحيح. ولكن أحيانا تتبع يعني أقوال النحاة وتتبع شواذ المسائل، وأحيانا حتى التكلف يعني في تصويب أو تخطئة الناس، كل هذا ليست من الأمور الممدوحة عند أهل العلم، وخصوصا إذا كان هذا يشغل يعني عند القراءة. عند قراءة القرآن تجد يعني المشتغل بالنحو يتتبع الإعراب وأوجه الإعراب، والمعتني بالتجويد يتبع أحكام التجويد، وقد ينشغل عن الأصل، لأن الأصل في هذا هو فهم كتاب الله عز وجل. فإذا ضبط هذا العلم لا يشتغل بكل مسألة وردت ويتذكر أقوال أهل العلم فيها والكلام فيها، وكيف حصل من هذا الإمام أنه قصر في هذا المد أو لم يمد، ويشغل نفسه يعني. وإذا ربما تأمل كيف هذا المقرئ يغفل عن هذه المسألة، أو كيف يخطئ هذا الخطأ، كل هذا من التكلف. إنما القصد هو فهم كتاب الله عز وجل وحسن التدبر له. نعم.
بارك الله فيكم. من قول السائل: هل يقع الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد يعني، ولكن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لأن الله عز وجل لا يقره على مخالفة. فكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد أو أوحى الله عز وجل إليه به فهو من الدين، لأنه لا يقر إلا على الدين. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض أصحابه على بعض الأمور وأقر الله عز وجل على هذا، فدل هذا على أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل، وأنه لا يقر على ما خالف الحق. ولهذا لما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أسارى بدر جاء النص بموافقة عمر رضي الله عنه. كذلك اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل التي قد يقولها بحكم الرأي، كما اجتهد في تأبير النخل ونهاهم عن ذلك، ثم بعد ذلك لم يطلع النخل فقال: إن أمور دنياكم أنتم أدرى بها، وإذا قلت لكم شيء من الدين فنعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يتكلم برأيه الذي ليس هو من الدين، فهذا ليس من الدين. وكذلك أفعاله، قد يفعل الشيء بحكم طبيعته، كما كان يحب الذراع من الطعام فهذا بحكم طبيعته، وكان يكره الضب أكل الضب بحكم طبيعته، ولم يحرم هذا ولم يرغب في أكل الذراع، فهذه من الأمور المباحة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته. كذلك ما كان يتكلم به بحكم رأيه الذي ليس من الدين فهذا ليس من الدين. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، ولهذا لو ثبت عنه شيء وهو ليس من الدين فعقله أكمل من عقل غيره. ولكن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد في النصوص الأخرى أن الله عز وجل يعني راجعه في هذا أو لو يقره على هذا فهو من الدين الذي يعمل به، وهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المعمول بها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل حلف بالطلاق بنية الطلاق على أن يشرب الشاي الذي تصنعه زوجته، في يوم من الأيام شرب الشاي الذي صنعته زوجته ظنا منه أن الشاي صنعته والدته، هل يقع الطلاق أم لا؟ علما بأنه حلف بالطلاق وهو في حالة خطر في دون جزاء.
هذه المسألة تتكرر كثيرا، وإذا حلف على الطلاق حلف على شيء بنية الطلاق فإن الطلاق يقع. بل ذكر بعض العلماء أنه لو حلف بنية حلف بالطلاق بنية المنع فإنه يقع، وإن كان بعض أهل العلم يفتي بأنه إذا أراد القسم فإنه إنما يجب عليه الكفارة، ولكن العلماء شددوا، ولهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين أنه يفتي ويفتي غيره في مثل هذه المسألة، أنه إذا أقسم الرجل على شيء بنية القسم بالطلاق يريد المنع فحصل من المرأة خلاف ذلك، فإنه يفتي هو وغيره من المفتين بأن هذا إنما يجب فيه كفارة يمين. قال ولكن هذا لا يعني التساهل في هذا، فإن القول بوقوع الطلاق في مثل هذه الحال هو قول الأئمة الأربعة، وهو القول المعتمد في المذاهب الأربعة. قال وهذا لا يعني التساهل بهذا الأمر، وأن هذا قول طائفة كبيرة من العلماء، وأن التهاون في هذا الأمر هذا خطير. وأما إذا أقسم الرجل وهو يريد الطلاق، يعني يقول للمرأة مثلا إن شربت الشاي فأنت طالق، فشرب الشاي الذي صنعته فإن الطلاق يقع، وإن لم يحصل له علم بذلك، لأن الطلاق معلق على شيء فإذا حصل فإنه يقع، ومثل هذا الأمر يعلم أنه لا صعب التحرز منه، ولهذا فإن هذا الطلاق يقع فيما يظهر والله أعلم. وإن كنت أنصح يعني السائل أن يسأل أحد المفتين الذي حكمه اجتهاده يعني ملزم من القضاء ومن غيره، حتى ينظر في هذه المسألة، وهل هو من الطلاق الذي يقع وهل سبقه طلاق أم لا، فينظر يعني في هذه المسألة، ولا ينبغي التهاون في هذا الأمر. نعم. أجل والأسئلة أطول الأسئلة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل رجل أخذ قرض من البنك على أنه قرض غير إدراكي، وعندما أخذ القسط الأول من القرض تبين له أنه قرض إدراكي، فأراد أن يرد هذا القسط فرفض البنك ذلك إلا أن يجمع زيادة في هذا القسط، علما بأن القسط الأول كان 7000 وزيادة هي 1000، هل يدفع زيادة أم لا؟
إذا كان لا يعلم أنه قرض ربوي فليس عليه شيء، والآن إذا ألزم من البنك فأيضا ليس عليه شيء، ولكنه يسعى في أن يعطي المبلغ كاملا للبنك ويسقط الزيادة، فإن وافق البنك فهذا هو الواجب، وإن امتنع البنك فليس عليه، فلا يجب عليه ما يعجز عنه.
بارك الله فيكم. يقول السائل جد زوجتي له زوجتان، هل غير أم لأبي الزوجة محرم لي؟
نعم. أقول جد زوجتي
له زوجتان، هل غير
أم لأبي
الزوجة محرم لي؟
هذه أشبه بالألغاز، يأتي للسؤال ونتأمل المسألة. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل هل
يقع طلاق المسحور؟ المسحور الذي يعني يحصل له ذهاب العقد وليس له بذلك اختيار، فإنه لا يؤاخذ بما يعني ذهب في عند ذهاب عقله بغير اختيار منه، وإنما الكلام في يعني وقوع الطلاق من السكران الذي تسبب في ذهاب عقله، وأما المسحور الذي يذهب عقله ولا يدري ما يقول فإنه غير مؤاخذ بذلك، وأما إذا كان السحر لا يؤثر في عقله وإنما يحصل له مثلا ضيق يعني في الدخول على الزوجة أو أنه لا يمكن منها لا يتمكن منها فطلق، فإن طلاقه يعتد به لأنه عاقل يعقل ما يقول، وإنما الذي لا يؤاخذ هو الذي لا يعقل يذهب عقله لا يدري ما يقول. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل حبيبة الوالد هل هي محرم
لابنه
الذي ليس
له محرم؟ لا ليست له محرم، ويجوز للابن أن يتزوج يعني من ربيبة الوالد إذا كانت يعني في حجره أو في غير حجره، هذا ذكره العلماء، يجوز للأب أن يتزوج من ربيبة الابن وكذلك الابن من ربيبة الأب. نعم.
بارك الله فيكم.
يقول السائل هل الأفضل للمسافر خاصة في حال ترك المواقف أن يعلمها علما بأنها ليست فيها بشرط؟ السفر إذا كان أقام الإقامة المعتبرة وهو أكثر من 4 أيام فإنه مقيم يصلي النوافل. وأما إذا كان سفره دون هذه المدة فإنه يصلي مع الإمام الصلاة على ما يصليها الإمام ويتم خلف الإمام. وأما النوافل فليس هي بمشروعة في حقه ولو صلى لا بأس بذلك. وأما بقية العبادات الأخرى من الصلاة الضحى وقيام الليل فنعم يحافظ عليه ويصليها خصوصا في هذه الأوقات الفاضلة. لا يجب وإنما يستحب خصوصا إذا كان طويلا، وإنما يجب إذا بلغ 40 يوما لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ترك هذه الأمور مدة 40 يوما، فإذا زادت فإنه يجب سواء قبل الإحرام أو في وقت آخر. نعم. يعني يدفع المال للدولة تشتري له سيارة؟ إذا كانت الدولة يعني في مقام الوكيل عن يوكلها الدولة أو المسؤول في الدولة أن يشتري له سيارة هذا لا بأس به. وأما إذا كانت الدولة هي الطرف الآخر وهو البائع فليس له أن يشتري حتى يعرف يعني هذه السيارة وصفها. المسألة تختلف، إذا كانت الدولة هي في مقام الوكيل يقول اشتروا لي سيارة مثلا من خارج البلاد والمسؤول في الدولة هو الوكيل الذي يشتري وهو مؤتمن فهذا لا بأس به أن يشتري يعطيه المال ويشتري له السيارة المناسبة. وأما إذا كانت الدولة هي التي تبيع السيارات ويقول هذا المال وبيعوني سيارة فإنه لا يجوز له حتى يعرف هذه السيارة. والفرق بين هذا وهذا لأن الوكيل يعني مؤتمن وهو ناصح لمن وكله، وأما الطرف الثاني وهو البائع فإنه يجلب لنفسه الحظ فقد يحصل إضرار ب يعني من باعه إذا لم يكن هناك الوصف مبين وموضح لهذه السيارة.
بارك الله فيكم. يقول شخص عامل باللغة والتفسير وعلوم الإلهام وليس له دراية في أمور المنهجية وعقيدته في أمور التوحيد سليمة، هل يسأله في أمور التوحيد وعلوم الإلهام؟
هذه المسألة ذكر العلماء أن من أحسن شيئا من أنواع العلوم وليس في أهل السنة وأهل العلم الذين يعني ضبطوا المسائل كلها ليس في البلد منهم من يرجع إليه، وليس في هذا البلد أو في هذا المكان أو في هذا الزمان من يحسن يعني هذا العلم إلا هذا الرجل، وهذا العلم مما لا علاقة له أيضا بمخالفته فإنه يسأل ويستفاد منه في هذا العلم. وأما إذا كان له علاقة يعني وله تعلق بقصوره وبنوع التقصير الذي يقصر فيه فإنه لا يسأل يعني عن هذه المسائل التي هو مقصر فيها، وإنما يسأل عما ضبط، من ضبط ما ضبط من العلم يسأل عنه إذا لا يتعلق يعني بمخالفته أو بتقصيره. نعم. النصيحة هو أن ينصح المسلم للمسلمين من ولاة الأمر ومن غيره وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، هذا الضابط. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ينصح للمسلمين كما يحب أن يكون لنفسه، هذا ضابط النصح. إذا كان هو يكره أن يشدد عليه في النصح لا يشدد على الناس، إذا كان يكره أن يشاع خطأه لا يشيع أخطاء الناس، وهكذا. هذا الضابط وهذه القاعدة. وأما التحذير فإنما يكون أيضا بحسب المصلحة، ولا يكون التحذير إلا من الأخطاء. أما الأمور التي هي وجهة نظر أو هي محل خلاف فإنه لا يحذر من الرجل في مسألة خلافية لأن له في ذلك سلف، وإنما يحذر من الخطأ أيضا وفق الضوابط الشرعية، لأن التحذير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ضوابطه معروفة، وهو لا يترتب على هذا منكر أشد، وأن يكون بعلم وإنصاف. والتحذير وخصوصا الكلام في الناس هو من أدق الأبواب، لأنه يحتاج ضبط للعلم ويحتاج تجرد يعني في الأحكام، ويحتاج ضبط للنفس، لأن كثير من الناس إذا تكلم في هذا الباب لن تترك، سيتكلم فيك، فإذا تكلموا فيه بعد ذلك يحصل الخروج عن المنهج السابق فيبدأ ينتصر لنفسه. فمن اقتحم هذا الباب عليه أن يوطن نفسه، أنه إذا حذر من الناس يتكلمون فيه ويطعنون فيه ويبدعونه، فيبدأ بعد ذلك يخرج عن الأصل، وهو في الأصل إنما يريد الخير، فينتصر لنفسه. فعليه أن يضبط نفسه أولا بالعلم، وأن يكون من أهل العلم، ويفرق بين المسائل والمسائل، يفرق بين المسائل المتفق عليها والمختلف فيها، بين الأمور المنقسمة. يعني فتنة الناس الآن في كثير من المسائل منقسمة، مثل الهجر، الهجر منقسم، الصلاة خلف أهل البدع منقسمة، التكفير يعني منقسم، يعني هناك أقسام لهذه الأشياء، وهناك أحوال وهناك صور. فالذي لا يتنبه إلى هذه الصور لربما يعني خطأ الناس في شيء هم يصيبون فيه، فيأتي من يعمم الأحكام، وهذه فتنة الناس في كثير يعني من المسائل، تجد أن المحذر يحذر من شيء هو متوهم الخطأ فيه. فلا بد من الفهم الصحيح يعني المسائل، ثم من تقدير أيضا المصالح والمفاسد، وأيضا من قصور الفهم أن بعض الناس إذا كان في بلد يظن أن الناس في البلدان الأخرى يعني على ما هو عليه في ذلك البلد، فلربما الكلمة التي تقال هنا يعني قد ينتفع بها الناس، لكن لو كانت في بلد آخر كانت فتنة لأهل السنة، يتقوى بها أهل الباطل على أهل السنة. أما نحن هنا نحذر من فلان ولا يحصل بذلك ضرر، لكن هذا الأمر لو كان في بلد آخر تستغل هذه الكلمة ضد أهل السنة، وإن كان هذا محذر منه من أهل السنة. فينبغي التنبه لهذه المسائل، وهذا الباب عظيم جدا وصوره كثيرة ومسائله متفرعة، ولا يقدم عليه إلا من ضبطه، يعني ضبط العلم ما يتكلم فيه، وأيضا ضبط النفس، وهو أن يكون متجردا للحق، وكذلك أيضا ضبط يعني ما يرد عليه من الأخبار، لأن جربنا وجرب الناس أن من تصدى للدعوة تأتيه الأخبار الكثيرة من فلان وفلان وفلان، فيأتي بعض الناس ينطلق من كل ما جاء، فإذا جاءه خبر قام وحذر، ثم بعد ذلك يتبين أن هذا الخبر غير صحيح، وكم حصل من أوهام بسبب التحذير المبني على غير تثبت وبين. والآن نحن عندما يسأل السائل نستفصل كثيرا عن سؤاله الذي يسأل، يعني يسأل هو عن نفسه، فنجد أوهام في السؤال، وأوهام في فهم الإجابة، وأوهام في فهم العلم، فكيف الآن نأخذ الناس بفهم بعض الطلبة الذي يأتي هذا مثلا الذي ينقل وينزل حكما معينا على رجل في بلد معين، فيقال فلان خالف السنة وإن كان هو من أهل السنة، فماذا نعمل؟ يقال مثلا يحذر منه، هذا خالف السنة حكم، قد يوافق هذا عليه المتكلم وقد لا يوافق عليه. ولهذا ينبغي أن يفرق بين ما ينقله الناس يعني من الأحكام على الناس، وهو على قسمين، إما نقل الخبر وإما الحكم. فنقل الخبر أن يقول فلان قال كذا وكذا، فهذا نقل، إذا كان هذا صادقا ضابطا وهو ثقة يقبل خبر. لكن جربنا في كثير من الناس أنه وإن كان يعني ثقة في صدقه، إلا أن الضبط الآن بالمسائل ولفهم الناس يعني أمور يعني يضعف عنها كثير من الناس، وهذا يعرفه من عرف الناس. وأما الحكم فإن هذا لا يسلم لكل من تكلم، يعني يأتي الطالب علم يقول مثلا عندنا رجل في بلادنا من أهل السنة لكنه ليس له تصور وفهم صحيح للقضايا المنهجية، فيأتي ينزل الحكم على هذا الحكم، هذا ليس بملزم للمفتي، وإنما ينبغي له أن يستفسر، يقول له لما نزلت هذا الحكم، ما هو الدليل على أن فلان من الناس أنه لا يفهم هذه القضايا؟ أو يأتي يقول رجل خالف في الصفات، يخالف في الصفات، في الأسماء والصفات، ينبغي له أن يسأله ما هو وجه المخالفة؟ قد يكون هذا هو المتوهم. فينبغي التثبت يعني في هذه الأمور، كم حصلت فتن بسبب هذه الأمور. والآن الذي ينصح الناس ويوجههم إلى التثبت وإلى الضبط وإلى إبراء الذمة وإلى حفظ يعني أعراض أهل السنة يتهم بالتضييع والتمييع، هذا في فهم بعض الناس. ولكن نحن لا نرضي الناس، وإنما نرضي الله عز وجل. هذه الأمور كل مسألة عليها دليل من الكتاب والسنة. أمرنا بالتثبت، أمرنا بالعدل في الحكم. يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا واعدلوا هو أقرب للتقوى. نحن أمرنا بالعدل في خصومها، فكيف في أهل السنة؟ وليس كل من نقل الأحكام يكون يعني مصيبا، أو من حكم على الناس يكون مصيبا في حكمه. فهذا الباب لا بد من ضبطه، وإذا تبين هذا فإنه لا يمكن يعني أن يؤخذ هذا الباب وباب التحذير والكلام يعني في المعينين إلا عن أهله الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالورع وعرفوا بالضبط. ولهذا كثير من المتورعين يسألون عن كثير من الناس فلا يجيبون، يحملهم الورع ويحملهم عدم تبين الحال. وأما بعض الناس وبعض المخالفين فلا يكاد يسأل عن رجل عرفه أم لم يعرفه إلا وأصدر الحكم مباشرة، بل لا يكاد يسأل عن رجل إلا ويجيب، إما بالقدح وإما بالتزكية. وهذه جرأة. وكم عشنا يعني في هذه الفتن سنين طويلة، وما زلنا يعني نرى أثر هذه الفتنة في الناس إلى اليوم. فينبغي لطلاب العلم، ويجب على طلاب العلم أن يتعقلوا، خصوصا أنه يحضر يعني مجلسنا هذا بعض الأخوة من الخارج الذين يتصلون كثيرا على بعض أهل العلم، فيجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل. لا يجوز للإنسان أن ينقل شيئا إلا بتثبت. فإن كان مسألة سمعتها فينبغي لك أن تفهم أولا ما الذي قال وما الذي تكلم به المتكلم، وتنقل الكلام كما هو دون زيادة أو نقص، ولا تقدر الكلام ولا تبني على الظنون. وأما الحكم فليس لك أن تحكم، وإنما أنقل المسألة والمفتي هو الذي يحكم أن فلان مخالف أو غير مخالف. نعم. ليس لها فترة محددة النصيحة، وأن ينصح الرجل لرجل، ولا يلزم كما يظن البعض أنه إذا نصح هناك فترة محددة فإن لم يحصل الرجوع لا بد من الحجر، هذا غير صحيح. النصح هو أن تنصح للمسلم ثم بعد ذلك إما أن يستجيب فحصل المقصود والحمد لله، وإما أن لا يستجيب فعند ذلك تنظر هل هجره مشروع أو غير مشروع. لأن بعض الناس يظن أنه إن لم يقبل النصح فلا بد من الهجر، ولهذا تلاحظون الآن ما هو مترسخ في الذهن أنه بعد النصح الهجر. لكن ما هي المدة؟ بس السؤال ما هي المدة؟ فهذا غير صحيح. أنت تنصح ثم فلان قد يقبل ويستجيب فالحمد لله، وفلان قد تتأخر استجابته، فعليك أن تنصح وأن تدعو له وأن تبذل ما تستطيع من النصح حتى يرجع. فإذا تبين لك أن هجره فيه مصلحة له وسبب في رجوعه فإنه قد يهجر، وقد يهجر بعد يوم أو بعد يومين أو بعد سنة أو بعد سنتين. وهذه الأمور إنما يقدرها من ينظر في هذه المسائل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول إذا سمع العالم عن أخطاء الشخص يكون
أنا ليس لي يعني شيء في أن أنزل يعني كلاما على قول عالم، ونحن لا ندري من هو هذا العالم، ولكن بالتتبع فأصبحت هذه الكلمة تطلق على كثير من الناس ممن يستحق أن يقال أنه عالم وممن لا يستحق. فنحن لا يمكن أن ننزل يعني فتاوى أو أحكاما على أوهام عند الناس. فإذا أريد العالم ونزل هذا الوصف على مستحقه وهو من أهل العلم فمعلوم أن أهل العلم يؤخذ بكلامه، ولكن ينبغي التثبت ممن يقال أنه عالم. وأيضا قد يكون الرجل عالم في الدين في كثير من المسائل، لكن في بعض المسائل قد تخفى عليه، فهذه المسائل ينبغي أن تضبط. وليس الإنسان أن ينزل حكما على قول العلماء أو غيره. العلماء أيضا لو قررنا، وهذا أيضا مقرر أن هذا قد يحصل من أهل العلم، فإن أيضا كلامهم فيه ما يصيبون فيه وفيه ما يخطئون. فكيف الآن ننزل الحكم ونقول قال العلماء إذا قال العالم فيؤخذ بقوله، ومن خالف العالم فيهجر ويقاتل؟ وإنما نقول الوصف الصحيح أن ننزل الحكم على وصف صحيح، فنقول إذا تكلم العالم الذي هو عالم بحق فأصاب في حكمه فإنه يؤخذ بقوله لإصابته، وإذا تكلم العالم وأخطأ أو خالفه غيره فإنه ينظر بعد ذلك في الخلاف ومن خالفه وفي يعني مدى إصابة أحد المختلفين. وأما إذا كان هذا يطلق على غير أهل العلم وكل من تكلم وجرح قيل أنه عالم، فإن هذا من الجهل أن تنزل الأحكام على أوهام وعلى كل من تكلم في هذا يقال أنه عالم. وأنا أنصح الأخوة ودائما يعني نكرر هذا وأحبه لنفسي ولإخواني، أن نضبط العلم، نضبط عقيدتنا، نعرف ديننا، نعرف الأسماء والصفات، نعرف الإيمان، نعرف القدر، نعرف منهج أهل السنة في تعاملهم مع المخالفين. فإذا ضبطنا هذه المسائل انضبطت الأمور ونكون نحن هداة مهتدين. وأما إن لم تؤخذ هذه المسائل تدرس دراسة صحيحة فلن تنتهي الفتاوى ولن ينتهي الخلاف ولن ترتفع هذه الفتنة في الأمة، لأن هذا الباب باب دقيق. والإخوة الذين تابعوا معنا في موقف على السنة يعني يعرفون دقة هذه المسائل وأنها منقولة عن أئمة كبار، ليست مجرد كلمة يقولها شخص، كل مسألة يعني على القول بها لها من الأدلة ومن كلام أهل العلم مقرر لها أئمة كبار. فيأتي من يأخذ بأطراف المسائل الآن وينزل أحكاما وما زالت الأمة تعيش في هذه الفتنة. هذا الباب لا بد أن يضبط، ونحن نكرر هذا الكلام. وحقيقة لا يعني أخفيكم سرا أنه ليس كل من عرف العقيدة ليس بالضرورة أيضا أن يعرف كيف يتعامل مع المخالفين، لأن هذا باب آخر. ولهذا تلاحظون كتب السنة التي دونت في عصور متقدمة من عصور السلف كانت تقوم على هذه الأسئلة، كيف نتعامل مع فلان، كيف نتعامل مع المخالفين، وكان الذين يسألون علماء كبار يعرفون العقيدة الصحيحة، لكن التعامل مع المخالفين كيف نتعامل معهم، كيف نرد عليهم، ما هي طريقة الرد عليهم، طريقة الهجر، ضوابطه، هذه ليس كل إنسان يضبطها. وهذا علم مستقل، يعني قد يعرف الرجل باب الأسماء والصفات، لكن كيف نتعامل مع الجهمية؟ ما حكم الصلاة خلفهم؟ ما حكم مناظرتهم؟ هذه مسائل أخرى. ولهذا ينبغي أن تضبط هذه المسائل، والناس إذا تفقهوا في هذا لا يمكن أن تحصل هذه الفتن في الناس. ولكن عندما يهمل هذا الأصل ويظن أن هذا الباب مجرد يعني أن كل إنسان يدلي بدلوه فيه ويتكلم ويقال اختلف العلماء، وهناك من يهدم أصولا عظيمة من أصول أهل السنة في هذا الباب، فهذه فتنة لن ترتفع في الأمة حتى يرجع إلى الأصول. ارجعوا للسنة للخلاق، ارجعوا لشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، ارجعوا للإبانتين لابن بطة، انظروا مواقف السلف كيف كانوا يتعاملون مع أهل البدع ومع المخالفين، ثم انظروا أيضا إلى مواقفنا نحن الآن من هذه القضايا، تجدون أن هناك تشدد في هذا الباب أو تحاور. وهذا الباب لا يمكن أن يضبط إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم إذا أفتى العالم بأن هذا خطأ فاجتهاد العالم ليس بنص، فالعالم إما أن يصيب وإما أن يخطئ. إذا قال العالم هذا خطأ فهل هذا بمنزلة النصوص؟ إنما هو اجتهاد عالم فينظر فيه. ولهذا دائما نقول كلام العلماء كما قال الإمام مالك يؤخذ منه ويرد، ولا يمكن لإنسان ولا يجوز لإنسان أن يخطئ يقول ما قال العلماء هو واجب الاتباع خذوا به، لأن العلماء يصيبون ويخطئون، ولكن الواجب الاتباع من أصاب، من اجتهد فأصاب من العلماء هكذا، وأما من اجتهد فأخطأ فخطأه مردود عليه. هذا يعني في موقفنا من كلام العلماء، وأما من قصر فهمه خفيت عليه المسألة فهذا لا يعتد بقوله. ومن باب أولى أيضا أنه من لم يكن من أهل العلم ولربما يعني كان فيه من الجرأة في الكلام والخوض في هذا الباب بجهل، فإن هذا لا يمكن أن ينظر في كلامه، وإنما ينظر في كلام أهل العلم على الضابط المذكور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.